انا مش عاوز اتكلم في القوانين، لان انا ما اشتغلت سياسه ولا فقه من سنه 24 مع علي عبد اللطيف، وعندي فيها يعني تاريخ في الشعر ما راح اقول. الحين اتكلم على العباده، الاستاذ بيقول لي يعني كلام اللي بعد السلام قال له حكى باسمه كذب يكون هو يعني صلاته باطله. فدلوقتي عايزين نفهم الاستاذ الصلاه دي كلها. انا مره معاي واحد شاعر عاوز يقول لي قال لي بشعر كان، وبعدين قال لي تغتي ما تغتي، قلت له اصلي، قمت اصلي انا في صلاه العصر قال لك تغتي الشعر. ده اللي حصل. حتما لما بقول له يا عبد الغفار اخوك في بحر المغاني بغوش حصل في شعر درجه نغام الغوش، داعشني الغرام في راسي داغ مغوش مضروب بنبال او سار نغام الغوش، قلتها في الصلاه. ده اللي حصل والله. بعدين انا ناسي وسلمت. عاوز افهم من الاستاذ هل صلاتي دي مش مقبوله يعني؟
هو اصله كون الانسان ما يشتغل في الصلاه ده من اصعب الاشياء. معنى انك ما تشتغل مش معناها ان تكون طول الوقت انت حاضر، ده ما تكون، لكن لازم يكون في جزء من الوقت انت حاضر. الجزء ده قد يكون مثلا 20 ثانية، بعدين تنميه بالزياده باستمرار بانك انت ندمان على انك غايب. تشوف جانب النقص في صلاتك ما تشوف جانب الكمال، حتى لو حضرت الا 20 ثانية. الناس العارفين يقولوا اللي فوتك في 10 ثانية اكبر من اللي حصلته في الزمن كله. فكانه انت باستمرار بتستشوي صلاتك وبتستصغرها. من هنا الندم ده اللي حق في ضميرك هو اللي بيستجيب له ربنا ان يتمم لك، لانه بالندم اللي حق في الضمير كانما بتسال الله تعالى الحاله يتم لك. فكانه بقى بيحصل الغياب من الصلاه. فاذا غبت انت من الصلاه الصور اللي بتشغلك عن الصلاه هي اللي يكون عندها اعتبار. مثلا انت بتصلي لكن مفكر كانه لما تنتهي من الصلاه توصل للفقير الفلاني من الناس اللي انت بتعرفنا ومن جيرانك الرحمه اللي عندك او الصدقه اللي عندك او تصله بحاجه، او بتفكر في نصره مظلوم وانت بتصلي، او بتفكر في عمل خير وانت بتصلي، زي ما بكون زي ما بتفكر في عمل سوء مثلا. هنا يجي مساله الشعر. الشعر اصله اذا كان نصر للحق ده بالحق بالحق، لكن اذا كان في غير اغراض الحق يبدا الشعراء يتبعهم الغاوون. الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون؟ يبقى هنا عبد الرحيم لما يكون الشعر في الغرام مثلا يكون الغاوي هو المعروف في الوضع ده. يبقى الوحي جاي من الشيطان هنا، ولذلك الصلاة ما أربعة.
الحقيقة السؤال الأول، ما هو المخطط المثالي في رأي الحزب الجمهوري لتطوير أجهزة القضاء الشرعي؟ أو ماذا يحدث بعد تصفيتها في رأي الجمهوريين؟ ده السؤال الأول.
والله أفتكر أكون واقف.
تصفية القضاء الشرعي بتجي من، هي الحقيقة ما تصفية القضاء الشرعي ما بيعني أنه القضاء يكون مدني. ده طبعا بيفهم من انه الحزب الجمهوري داعية اسلامي، لكن ثنائية القضاء خطأ، ثنائية التعليم خطأ، ثنائية التشريع خطأ، وثنائية القضاء جاية من ثنائية التشريع، ويمكنك ان تقول ان ثنائية التشريع برضو جاية من ثنائية التعليم. المسائل دي متفاعلة مع بعض، وثنائية التعليم اصله اثر جانا من العهد الاستعماري، وجانا من العهد الطويل في انحطاط المسلمين عن الدين. في ناس كثيرين يقولوا السبب في أننا نحن فارقنا الدين الاستعمار، ده خطأ. الحقيقة أن الاستعمار نتيجة مشتبه. الاستعمار نتيجة لمفارقتنا للدين، يعني استعمرنا لأننا فارقنا الدين، مش فارقنا الدين لأنه الاستعمار عايز يخلينا نفارق الدين. ودي بطبيعة الحال مفهومة، والمفارقة المسلمين للدين بدت من عهد بعيد، عهد طويل، لكنها الزاوية بتاعت المفارقة ضيقة وتنفرج كل ما بعد الزمن، لغاية ما بعد 14 قرن بقينا بعيدين بالمرة من الدين، بقينا على قشور الدين. هنا في العهد العهد اللي كنا فيه على حكم ديني، ممكن أن تقول زي مثلا إذا كنت فكرت في السعودية أو فكرت في اليمن، ترى أنه في الحقيقة الناس بتكلفوا أن يكونوا على الشريعة، والشريعة شاداهم لورا لأنهم بيطبقوها بغير فهم وبغير وعي، وهي ما في مستوى الحوادث. وفي سر في أن الناس بيفارقوا الشريعة، لأنه ربنا بيطورهم بوسائل الحكم المدني تاني ليستعدوا لشمس شريعة جديدة. لذلك ترى مثلا زي اليمن الأصلها ما استعمرت، قامت الثورة فيها قريب للحكم الجمهوري المدني. والسعودية، السعودية بيزعموا أنهم بيطبقوا الشريعة الإسلامية لكن متخلفين بصورة مزعجة، وفي الحقيقة ما في تطبيق شريعة إسلامية. الشريعة الإسلامية في حدودها وفي قصاصها، بتطبق على الفقير وينجي منها الأمير. ده لأن الناس اللي بيطبقوا الشريعة ما هم شرعيين، ما متربيين. حصلت المفارقات دي من بدري، جل الاستعمار نتيجة لتخلف الأمم المسلمة. يعني احنا في عهد الاستعمار لما جاء بشريعته هو، بعدين قال انه في الاحوال الشخصية يمكن انتوا تحتكموا لدينكم، لكن اي مسألة تانية تخص الامن، تخص المال، تخص الحاجات الحيوية الحقيقية اليومية، دي شريعتنا نحن اللي بتحكمها الشريعة المدنية. هنا اصبحت عندنا المحاكم الشرعية، اسم الحقيقي المحاكم الملية. في كل بلد يغلب الاستعمار ويحكمه يدي فرصة لدينه او ملته لتكون حاكمة في الاحوال الشخصية. هنا جاءت ثنائية التشريع بصورة ظاهرة بعد المهدية، تشريع مدني وتشريع ديني، قضاء مدني وقضاء ديني، تعليم مدني وتعليم ديني. اذا كان احنا نهضنا هسا بان جاء الاسلام لينظم حياتنا كلها، بيكون في وحدة تشريع، وحدة تعليم، وحدة قضاء، وده ما نعنيه نحن بتصفية المحاكم الشرعية. وتصفية المحاكم الشرعية بنواجهها بالصورة دي لانها هي عقبة لانها عقبة فعلا في سبيل النهضة الدينية. انت في الوضع الحسع قايم عندنا، ما الناس ما شاعرين بانه في مفارقة حقيقية لان يرجع الشعب السوداني مثلا للاسلام. عايز نهضة في مستوى لا اله الا الله، عايز هزة توحيدية مش تشريعية. الاسلام ما بعود بالشريعة، بعود بلا اله الا الله ترتفع من جديد وتكون قوية وخلاقة وجديدة. قدمتها بقت عادة، لا إله إلا الله بقت عادة، يقول الإنسان من هنا ولفوق وجوه ما في. إذا كان ما تجدد الدين، مش الشريعة هي اللي بتجي إطلاقا. ولذلك ديننا ما بيجي من المعاهد، من الأزهر، من المعهد العلمي، من الكلية الجامعة الإسلامية، من فتح المعاهد في الجهات المختلفة، من مصلحة الشؤون الدينية. ده كله تضليل يوضع علينا الزمن ويخلينا نمشي في متاهات ما عندها أي حد. ولذلك إذا كان ما وجه التعليم الديني الثنائي ده بصورته دي، والقضاء الشرعي ورجال الشريعة والفقه بالصورة دي، إذا ما وجهوا بالحقائق وبعدوا من طريق الناس، لا يمكن أن تكون في نهضة دينية. هم العقبة. وإنت عندك دائما الباطل العريان أسلح أحسن ليك من الباطل البلبس توب من القداسة. حتى انت انا وياك بنتفق على انه الحكم بالشريعة الوضعية غلط، الحكم بالشريعة المدنية غلط، لكن هل بنقدر نتفق انه الحكم المتخلف بالشريعة الإسلامية الماح صحيحة من رجال ما هم مسلمين غلط؟ ما بنتفق. هسه نحن عندنا كثيرين يكلمونا انه نحن ما عندنا حاجه ناقصه لنا الا نجي الدستور الاسلامي. الدستور الاسلامي تقول منه الشريعه نقفل البارات ونقفل محلات البغاء. بعد ذاك ما بكون في شر. حتى في خطبه الازهر قال كده، اذا كان تمت المساله دي يكون البلد ده بخير. الحقيقه انه هي المسائل دي تربيه ما شريعه. الدين تربيه اولا تساعد الشريعه، يساعد القانون. لكن لو كنت بتعتمد في تربيه الناس على القانون وعلى البوليس يمكن جدا للبارات ان تكون في البيوت، ويمكن جدا للبغاء العلني ان يكون بغاء سري. وانت الحاكم ما قاعد تشوف المسائل دي، بتبقى زي النعامة دفنت راسها في الرماد في التراب، لانك ما بتشوف يكون ما في. لكن ده الحاكم الجاهل اللي بيعتقد كده. المسائل دي مسائل اصيله في الخلق. الدين بيجي يقتلعها من الداخل، الشريعه تدعم. لذلك لابد من النهضه به لا اله الا الله، لابد من العوده لدي والعقبه في سبيل المظاهر المضلله الطائفيه، رجال الفقه، رجال الفقه الرسميين، القضاة الشرعيين، المحاكم الشرعية. المواجهة لهم هي بداية انطلاق لأن تعود لا إله إلا الله جديدة. فتصفية المحاكم الشرعية تعني مواجهة الثنائية في التشريع وفي التعليم وفي القضاء، بالعودة للدعوة للا إله إلا الله، لتكون بها ثورة فكرية توحد الناس، تعيد لهم أخلاقهم. لأنه يمكن الواحد يقول أنه الأزمة نحن بنواجهها في البلد ده أساسا أزمة أخلاق، أساسا أزمة أخلاق. وإنت ما بتغير الأخلاق في مسائل التشريع اللي بيتكلم عنها أزهري في أن تكون السلطة الشرعية هي السلطة العليا، لأنه زي ما قالوا لا يستقيم الظل والعود أعوج، لا يستقيم الظل والعود أعوج. القضاة الشرعيين أقلنا مستوى في جميع تصرفاتهم، في أفكارهم وفي أخلاقهم وفي حرصهم على الدنيا وفي دين، ما بقومونا. الحقيقة أنه هم اللي ضللونا طول الوقت. فالمواجهة دي راح تكون في تصفية المحاكم الشرعية بإعلان العودة إلى الدين، ليكون في وحدة تشريع، وحدة تعليم، وحدة قضاء. ما يفتكر واحد أن تصفية المحاكم الشرعية محاولة المحاكم المدنية. أنا أفتكر الكلام ده بنحتاج أن نقوله لأنه نحن معروفين أننا دعاة إسلاميين. فتصفية المحاكم الشرعية إذا مقصود بها تصفية ثنائية القضاء، ثنائية التشريع، وثنائية التعليم.
السؤال الثاني ويمكن يكون قريب وجايز يكون جزء كبير من الإجابة يتقال، لكن برضو حاقوله. ما هو البديل لهذا النوع من القضاة الشرعيين الذين اتسموا بالضيق الأفق وبالجهل المطبق على حد تعبير الجمهوريين؟ وإلى أي مدى يمكن الاستعاضة بغيرهم؟ السؤال الثالث، ما هي الأسس والمقترحات والبرامج التي يراها الحزب الجمهوري لازمة لصون الشريعة الإسلامية ويعمل على ترسيخها؟ السؤال الرابع، ما هو رأي الأستاذ محمود كرئيس لحزب سياسي في تصريحات السيد إسماعيل الأثري الأخيرة حول جهاز القضاء الشرعي؟ وده أجيب أفتكر.
القضاة اللي بيجوا البديل عن القضاة يعني. لا انت الحقيقة في تصويتك انت في ثورة وحركة، في تصويتك في ثورة وحركة، كأنه بالحركة المستمرة انت بتوجد النظام الجديد. لكن انا هسه لما اكون داعية لتصفية القضاء الشرعي ما بملك انا بجرد قلم انا اصفيه، لكن لما نتجند الشعب ليكون ناضج ليصفيه البديل ظهر طوالي. لانه اصل الثورة الفكرية معناها ان تنشأ القيادات المختلفة من القاعدة. هي ما بتكون بليلة وضحى هذه الصورة دي، لكن بتكون في ثورة فكرية. الثورة الفكرية بتطلع قياداتها كلها. يجوك القضاة اللي عندهم تقوى، القاضي الواسع الأفق، المتسامح، الفاهم، المقدر، الإنساني، الخايف من الله. القضاة اللي كانوا لنا في أول عهد كانوا بالصفة دي، حتى أن القاضي يتحرج من القضاء. أبو حنيفة إمام المذهب طلبوه ليكون قاضي أبا، وأنت بتعرفوا قصتي، وقال أنا ما بصلح للقضاء. وكانوا لما بدأ يعني لما الخليفة حملوا على القضاء، كان لما يجوا خصمين واحد منهم مستعد أن يحلف المصحف، هو يتحرج أن يحلف المصحف يدفع الغرامة من عنده. الإنسان القاضي هو الإنسان اللي عنده ضمير حي، المتربي تربية دينية، اللي خايف من الله في كل لحظة، ده بيجيبه ثورة لا إله إلا الله، ما بيجي لأنه بيجيبه من المزهر ولا من جامعة الخرطوم. الناس اللي أصلوا بيشتغلوا ويتعلموا ليكونوا قضاة، ده الآخر من يكون قاضي. والقضاء هسع مهنة كلية، هو ما بيشعر بأنه هو محاسب، لكن بيشعر بأنه في آخر الشهر بيأخذ ماهية، النوع ده هو اللي يمشي. ولما نتجيهم بثورة لا إله إلا الله بيجوا ناس متربيين تمام، وناس بتعرف يوم قيمة. ده البديل للدور.
الحقيقة أنه في سيرنا وفي مخططنا لهذه التصفية نحتاج إلى بعض الوقت، وهل من حركة تواكب هذه التصفية وهذا السير حتى نعد نوع معين من القضاء ليحل محل القضاة الآخرين؟ يعني تكون في تربية جديدة لقضاة يجي ربطين حزامات وترابيش يقعد في محل ذات، ولا كيف المسألة؟
السؤال الأخير، ما هي
المسألة في بيقصد في طور الانتقال يكون عندنا شنو؟ الحقيقة في طور الانتقال لابد طبعا من فصل الخصومات، لابد من قضاة. القضاة قايمين زي ما بقول، أن أنت ما بتحدث فراغ ثم تنتظر، لأنك إذا كنت أنت السلطة راح تكون الوسيلة اللي ادتك السلطة. مثلا قول إذا كان الحزب الجمهوري هو السلطة، بيكون عنده كادر متربي، ما بيبلغ أن يكون هو السلطة إلا عندما يكون عنده الكادر ده المتربي. إذا أي حركة فكرية، ثورة فكرية جات لي تكون عندها السلطة لتغير، عندها كادر متربي تربية في القمم، فوان تغير بتملى الفراغ. أنت لما تدعو هسع مثلا دعوة ضعيفة زي ما أدعوها أنا في, في, في الوقت الحاضر، ده مش معناه وأنك أنت طوال مجرد من دعيت تركت فراغ حتى تفكر في الفراغ تملأه كافي. انت في الحقيقه بتفكر في ان تجمع القوه اللي بتديك السلطه ليه تغير. القوه دي هي اللي بترشح لك الناس اللي بيملوا المناصب. في الحقيقه ما تكون في فراغ. في اثناء ما انت بتكافح، المكافحه دي بتربي ناس، الناس بيملوا الفراغ. السؤال الاخير اللي هو راي الحزب الجمهوري في تطوير الشريعه الاسلاميه، هو ما بندعو له ونحن دائما مثلا لما كتبنا على الرساله الثانيه هذه الصوره اللي كتبنا بها، الطريقه انك انت تعرف اصول الدين، لا تستطيع أن تتكلم عن تطوير التشريع إلا إذا عرفت أصول الدين. وأصول الدين بتنعرف بالعبادة مش بالقراءة. ما بعرف لمتين نحن نستطيع أن نقول المعنى ده موكد في أذهان الناس عندنا. ديننا ده ما دام قراية بالمرة، ديننا ما بيقروا، دين بيعيشوا. ولأمر ما كان نبيه أمي عشان ما نتوهم أنه بيقروا، لكن رغم كده بنقرأ 12 سنة في المعاهد ونطلع عندنا حصيلة كبيرة وما عندنا تقوى. قالوا إبليس كان عالم لكن ما كان تقي. إبليس عالم وحتى هو ضل بالعلم وحاجة جربه بالعلم، ما هو تقي لأنه بحاجة جربه الأعلم بهم كل شيء. قال له أنا خير منه. ما أدراك أنك خير منه وإنت بتكلم الله، ده لأنه ما في تقوى لكن في علم. خلقتني من نار وخلقته من طين، ما أدراك أن عنصر الطين أكرم من عنصر النار، لأنه ما في تقوى. هنا ده هسع نوع علم اللي بنتعلمه نحن في المعاهد، علم بدون عمل. ولذلك الصوفية قالوا ده علم شيطنة. ديننا دين عمل. وكان في عهدنا الأولاني الناس ما بيتعلموا إلا بما يعملوا به. يجي الأعرابي يريح ينيخ راحلته ويجي يجلس أمام النبي ربع ساعة 10 دقائق، ما تقول له فرائض الوضو كده وسنن الوضو كده ومستحبات الوضو كده ويحصيه الليل يحفظه. بتوضى قدامه يقول له توضى كما تراني اتوضى، ويقوم يصلي قدامه، صلي كما رايتموني اصلي، صلوا كما رايتموني اصلي، ويمشي بالكيفيه دي. ما تقول له زكاة الإبل كده وزكاة الشياه كده إلا إذا كان عنده إبل. ما بقول له أركان الحج كده إلا يوم يمشي الحج. لما يكون عايز يمشي الحج يعلمه، لما يكون عنده إبل يزكيها يعلمه. اللهم إلا يكون في بلد فيها ناس بيزكوا وهو هو أمثل، يبقى فرض عين عليه أن يعرف ليعلم غيره. وفي واحد من الصوفية قالوا عنده تلميذ وجاهه وقاعد معاه في البيت وبدله الدرس في اليوم الأولاني وبراغبه، في التلت الأخير ما قام. باكر أداه الدرس وبراغبه، في التلت الأخير ما قام. في اليوم الثالث طرده، قال لي تتعلم علم شيطان، انت ما قاعد تقوم، العلم ده عايز بشنو؟ هدينا بيدين عمل. نحن هسه انحرفنا لأن نعلم وما نعمل، ولذلك بعدنا. ما بكون أبدا إلا بالرجوع له، الرجوع للعمل. والقاعدة من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل، ما لم يعلم. عمل بما علم هي دي، بتعرف تتوضى تتوضى، بتعرف تصلي تصلي، ده عمل بما علم. ده ربنا وعده به أنه يعلمك ما لم تعلم، بالشريعة دي يعلمك الحقيقة. وقال واتقوا الله ويعلمكم الله. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالطريقة الحزب الجمهوري لتطوير الشريعة هي أن ترجع لتطبق لا إله إلا الله عملا في العبادة والمعاملة، لتعرف أصول الدين. عندما تعرف أصول الدين تستطيع أن تقول أن أي نص من النصوص الحكمة في نزوله شنو، بعدين حاجة البشرية هي شنو. القاعدة أن ما في نص هو غاية في ذاته، الغاية في ذاته الإنسان. القرآن كله ما هو غاية في ذاته، أشرف الحديث ما هو غاية، غاية الإنسان. والقرآن جاء يتطوع لينقل الإنسان في مدارج المراقي لسبل الله. فإذا أنت عرفت الأصول وعرفت حاجة الإنسان وعرفت الفروع، تستطيع أن تقول هل الفرع ده خدم غرضه واستنفذه لينسخ هو وينبعث الأصل ليخدم حاجة الإنسان الجديدة ولا لا؟ فطريقة الحزب الجمهوري لتطوير التشريع الفهم، فهم الثقافة المعاصرة، حاجة البشرية المعاصرة، فهم أصول الدين، لتستطيع أن تتكلم عن تطوير التشريع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وكل عام وأنتم بخير. الحقيقة لظروف العيد، حال دون حضوري محاولات الأستاذة التي قدمت في إجازة عيد الفطر المبارك. الحقيقة طلعتنا الصحف اليومية قبل أيام، يمكن 20 أو شهر تقريبا كده، بأنه الأستاذ محمود، طلعتنا بقرار محكمة الاستئناف الشرعية العليا بأنه الأستاذ محمود عن ردة الأستاذ محمود محمد طه عن الإسلام. الحكم كان في محاضرة بعنوان الإسلام بتشريعه الأول أو الإسلام بالثلاثة الأولى لا يحدث في القرن العشرين. فالحقيقة تركت الحكم في هذه المسألة إلى أن ألتقي بالأستاذ محمود، لأنه أنا أعرف الأستاذ محمود رجل صاحب فلسفة، وبالذات في الإسلام عنده يعني فلسفة حقيقة شوية غريبة. وتركت المسألة دي حكمه إلى أن يحضر الأستاذ محمود محمد طه، وأؤكد للأستاذ محمود محمد طه بأن حكم المحكمة الشرعية العليا، حكم المحكمة الشرعية العليا مرفوض لدينا وغير مقبول، لأنه نعرف المحكمة الشرعية ما نسمع عنها حاجة إلا في أوائل رمضان وآخر رمضان، يثبت شرعا وبس. فليقول لنا الأستاذ محمد محمد طه ما قاله في محاضرته بعنوان الإسلام برسالته الأولى لا يصح القرن العشرين. الحقيقة سؤاله هو الإسلام بتشريعه الأول أو الإسلام برسالته الأولى لا يصح القرن العشرين، بس أحب الأستاذ يتكلم عن المسألة دي بس. فالحتى معنا
السيد أمين قال أن المحاضرة دي معلن عنها بكرة بتكون في نادي التجارب، بيكون عندك وقت لتحضر دي؟ لأن هي زي ما قالوا الأخوان محاضرة بحالها وقيلت هنا. إذا كنت بتحضر هناك أنا أفتكر أنك بتجد ساعة فيها. إذا كنت ما بتحضر هناك نشوف لو نديك حاجة موجزة. هي إذا كان جات بإيجاز شديد يجوز ما تكون لك فاضحة، لكن ممكن نقول بأن بالصورة دي الإسلام برسالته الأولى تفضل. الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لوثنية القرن العشرين، كانت في معارضة لها، فهمت أنه المحاضرة بتقول الإسلام لا يصلح لوثنية القرن العشرين، بعدين قيلت المحاضرة في مواضع كثيرة وسجلت وقيلت هنا في الليلة الأولانية، هي تعني أن الإسلام فيه رسالتين. نحن في مقدمة الكلام ده تكلمنا عنه، الإسلام فيه سنة النبي وفيه شريعة النبي، نبينا نبي ورسول، كنبي عنده شريعة فردية دي سنته، كرسول عنده شريعة بعلم بها أمته نزلت من سنته لما يطيقوه الناس. وفي فرقة كبيرة بيناتهم، الفرقة الكبيرة بتظهر في أمر المال وفي أمر السلوك. ففي أمر المال نبينا بيدك في أفضل دينه اللي هو ما يترك لبكرة رزق بكرة من اليوم ده، لا يدخر رزق الغد للغد، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. بعدين الأمة ما تطيق الشريعة دي، نزل لها خذ من أموالهم صدقة تطيروا متزكين بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. في أمر السياسة نبينا كان في مستوى الحرية الفردية والمسؤولية التامة، الأمة كانت قاصرة وهو غطى عليها وأمر بأن يشاورها. في أمر سيرته هو وسنته قائم على مستوى الأصل، بعدين للأمة جاء في مستوى الفرع. الفروع نسخت الأصول لأن الفروع كانت أنسب للإنسانية في القرن السابع والأصول أكبر منها، فكان هو يعيشها وما كلفوا بها الأمة. لما نجي في مستوى القرن العشرين بننظر في مسألة الأصول والفروع، الفروع بتكون خدمت غرضة وهي أضيق من أن تخدم غرض مجتمع القرن العشرين، يبقى في تطوير للشريعة من الأصول لترتفع نحو من الفروع لترتفع نحو الأصول. إذا كان الأصل مثلا كان خط رأسي بالصورة دي، بعدين الفرع نزل من الخط الرأسي بزاوية ليقرب لأرض الناس. القرآن اللي قامت عليه شريعة الأمة كانت هي الفرع النزل بالزاوية دي، فالقرآن اللي كانت عليه سنة نبينا كان هو الأصل. بعدين رب نبينا قال في المال حق غير الزكاة، ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فثنية القرن العشرين ارتفعت لأن تكون على الأقل الفرع اللي ينزل لها بزاوية أقل انفراج سائرة نحو الأصل فاتبعوني يحببكم الله، ودي تعني فعلا القرب من النبي أكثر من الأمة الأولانية، وده تطوير التشريع، وده بعث الرسالة الثانية لتستجيب لحاجة الإنسان في القرن العشرين اللي هو في مستوى الاشتراكية والديمقراطية، حين كانت الشورى حكم الفرد الوصي وحين كانت الزكاة راس مالية. دي بإيجاز المسألة بتاعت الرسالة الثانية. الرسالة الثانية في الدين تقريب للنبي، قرب للنبي أكثر مما كانت الأمة في القرن السابع، سير من الفروع نحو الوصول، وده يسمى تطوير التشريع. في صور من الشريعة باقية ما تتطور، العبادات والحدود والقصاص، في صور من الشريعة بتتطور مسألة المال ومسألة السياسة. يعني من تطور انت الشريعة على مستوى المال والسياسة وتجي لتحقيق الفردية بالصور اللي أوجدناها هنا، بتنبعث الرسالة الثانية اللي نبينا بلغها في القرآن لكنه ما فصلها، وإنما أوجدت وأجملت ليوم. وأنا أفتكر أنه إذا كان وجدت أنت فرصة لتجي في التجارب راح تلقى فيها شرح أوسع بكثير جدا، لكن ده موجز وكثير من الإخوان هنا سمعها، كان لابد أن نجاوبك لكن بدون أن نتوسع فيها.